ايش اذا الحرب افضل للنحل صراحة الاراء الشاذة هذه ضحكة في الواقع لكن يقدم اللحيته اما لو قد يقدم شاربه لكن له وجه معنى ما لا وجه له من الناس الشرعية الامام مالك يقول الذي يحلق شاربه يؤدب فالواحد مثل اصبع ما عنده شعر قال بحلق الشارب واقول اللهم اغفر للمحلقين اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم
ثم هذه الاقوال الشيخ التي تنقل عن الشافعي لابد ان تثبت اسانيده
لابد وانا اعطيتكم من قبل قاعده مفيده جدا يسلكها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مع الرافضي انه مطهر كلما اتى بشيء اول ما يرد عليه يقول نطالبك بصحه النقل واذا لم يصح خلاص هنا جدار لا اساس له هذا مهم يعني هذا مهم هنا ماشي
باب استحباب
الان لكم رخصه
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاه به حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح حدثني محمد بن حاتم بن ميمون
الأبطح الآن لا يمكن نزل به لأنه صار مساكن وبناء لا يمكن أحد أن ينزل به لكن لما كان بالأول واسع يعني صحراء ويمكن النزول به هل ينزل في ذلك أو لا اختلف العلماء في هذا على قولين فمنهم من قال إن التحصيب سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا لله عز وجل وقال إنه ينبغي أن ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر ومن العلماء من يقول إنه إنما نزله لأنه أسمح بخروجه وعلى هذا فلا يكون سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا لا عن قصد نعم
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة قال نافع فالحصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا وحدثنيه أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن يعني ابن زيد حا وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين لم قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي روايته قتيبة وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
فعندنا الآن ابن عمر وعائشة والثالث ابن عباس. أما ابن عمر فيرى أن التحسيب سنة وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأما ابن عباس وعائشة فيريان أنه ليس بسنة ويؤيد قولهما فعل أبي رافع وأنه ضرب الخيمة ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكن رأى أبطح واسعا فضرب كفة فيه اختيار له. وإذا دار بين كون الفعل سنة أو اتفاقا فالأصل فإن قلت الأصل أنه اتفاق لأن الأصل عدم التعبد صار هذا مرجح. وإن قلت الأصل أنه تعبد لأنه تابع للنسك تابع للنسك وفي آخر النسك ويحتمل الرسول تعالى وتعبدا رجحت ذلك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بسنة وأن الإنسان إن كان أسمح لنزوله فهو أفضل أو لخروجه فهو أفضل وإلا فلا. على أن الأمر الآن ليس ممكن كما قلنا أولا لأنه كل مملوك الآن ومسكون. يشبه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ زلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كفيهما. قال الراوي فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا. فهل الأصل أنه نسي أو الأصل أنه تعمد؟ نعم يحتمل أنه نسي. ويؤيد ذلك فعله الراتب عليه الصلاة والسلام أنه لا يكرر السورة مرتين ولا يعهد عنه إلا هذا الفعل فيمكن أن يكون ناسيا. ولكنه لما كان هذا المثلان لا يؤثر في الصلاة لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز وأنه لا بأس أن يكرر المصلي السورة مرتين أو الآية مرتين. وهذا أقرب أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز. ولكن هل يقال من السنة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان بالحرم؟ لأن هذا الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه لكن هو لم يذكر أنه في الحضر أو في السفر. فإذا كان في الحضر فهل يقال إن من السنة أن يقرأ بسورة الزلزلة؟ الجواب لا، لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر في قراءة طويلة. ويؤيده قوله تعالى إن قرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشمولا. فلعل الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة لعذر من الأعذار إما عام وإما خاص. فلا ينبغي أن نحكم بسنية هذا الشيء مع أن فعله الراتب الذي كان يداوم عليه والذي أشار الله إليه تعالى في القرآن هو تطويل قراءة الصبح. ويكفينا أن نقول إنه جاء. أما أن نقول سنة ينبغي إحياؤها فلا. نعم هذا فيه إهام من جهة أخرى وهي نحرت قبل أن أرمي ما معروف أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس، فهل هذا الذي نحر نحر قبل هذا الوقت يعني قبل أن تطلع الشمس؟ فيه احتمال، لكن الأحاديث كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نحر بعد ارتفاع الشمس، لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر. وهؤلاء الذين يقولون نحرنا قبل الرمي لازم منهم أنهم رموا من حين أن طلعت الشمس، لعلهم أخروا رمي، وهذا هو المتعين، لأن النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس.
أحسن الله إليك. قول أبو رافع رضي الله عنه: ولكني جئت فضربت فيه قبته.
نعم.
ألا يظهر هذا أو يبين يبين بهذا شذوذ حديث من مناف من سبق، مع أن مكة مشعر مع ذلك
الحديث؟ لا، هذا بارك الله فيك، أمر الرسول أن تضرب له القبة في نمرة، لكن هذا يدل على أن نمرة والأفطح ليس بنسك، وإنما قال من المناطق من سبق لأنها مشعر ومحل نسك.
لكن أحسن الله إليك، يعني نمرة من الحلم والأفطح من الحرم
لا فرق، لأن منها لابد أن نزل الناس، أما الأفطح ليس بلازم. نعم، هؤلاء الذين يقولون إن أشهر الحج عشر شوال وذي القعدة وعشر الحجة هم الذين قالوا يجوز أن نقصر الطواف إلى ما لا نهاية له. ثلاثة.
لكن الأفطح الآن لا يعرف مكانه يا شيخ،
إلا
هو اللي أمام الإمارة.
إيه الإمارة من وما حولها كلها،
ومواقف السيارات
ما أعرف المواقف، لكن كلها في المنطقة.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزل غدا إن شاء الله بخيل بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بدنا: نحن نازلون غدا بخيل بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينافقوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحطم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر.
الخيف الرب على أنها خبر مكتوب. نعم.
أعيد
القراءة؟ لا، بس نقص التنبيه ولا قراءة صريحة صحيحة. نعم.
تنزل
عن المنزل. المنزل والأول.
ننزل.
ونحن نازلون. الرواية الأولى ننزل غدا. أن يقول أصل الخيف كل من حضر من الجبل وارتفع من المسجد.
باب وجوب المبيت بمن الليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دليل على أن بني العباس كانت لهم استقاية وأنهم يسقون الناس حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي بالماء وأحيانا يسقونهم الماء فقط ماء زمزم. وفيه دليل على أن السنة المبيت في منى في دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وأن عمه العباس استأذن أن يبيت في مكة من أجل السقاية. واستدل بعض العلماء استئذان العباس وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له على أن المبيت في منى واجب وعلّل ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن شيء لازم وأما ما كان سنة فالإنسان له الرخصة أن يفعل أو يدع. ولكن الذي يظهر أن المبيت لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال لتأخذوا عني مناسك. ولكن جميع الليالي تعتبر واجبا واحدا فلو ترك الإنسان ليلة واحدة لم يوجب عليه الدم ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه الدم. ولكن ما هو الواجب في المبيت؟ هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن يبقى ساعة؟ قال العلماء رحمهم الله يعني بعضهم قال الواجب أن يبيت معظم الليل إما من أوله وإما من آخر. فمثلا إذا كان من المغرب ينتظر حتى إيش تنتصف الليل وإن كان من الآخر فلا بد أن يكون في منى من قبل منتصف الليل. يعني لو كان قد نزل إلى مكة لقضاء طواف أو غيره نقول اخرج إلى منى بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل. وإن كنت في منى وأردت أن تنزل إلى مكة للطواف أو غيره فلا بد أن تبقى فيها حتى إيش؟ حتى ينتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل الحاقا للأكثر بالكل. وفي هذا دليل أيضا على فضيلة استقاية الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال أحسنتم وأصبت وأجملتم. وفي أيضا ربما يؤخذ منه أن من اشتغل في العمل العام للحاج فلا نبيت عليه مثل رجال الأمن ورجال الأطفاء رجال الصحة كل اللي يشترون لمصالح الحجيج فإنه ليس عليهم نبيذ. ويؤيد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن لا يبيت في منى لأن نصح عام. واختلف العلماء فيما إذا كان تعذر النبيذ في أمر خاص كإنسان ضل صاحبته مثلا أو ضل أهله وذهب يطلبه أو إنسان مريض احتاج إلى أن يرقى في المستشفى أو ما أشبه ذلك، هل يسقط عن المبيت أو لا يسقط؟ فمن العلماء من قال إنه يسقط لأنه إذا ثبت العذر للمصالح العامة فالمصالح الخاصة نسوى، إذ أن الحاجة في الجميع، وهذا أقرب إلى الصواب. وقال بعض العلماء إنه إذا حصر عن هذا الواجب فعليه دم، لأن الواجب إذا ترك وجب بدله وهو الدم، وهذا هو المشهور من المذهب. لكن الذي يظهر من نص الشريعة وسورتها هو القول الأول، وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن لا يبيت في منى فله ذلك ولا شيء عليه. نعم
أحسن الله إليك. ما يظهر الفرق في هذا الحديث بين المحظورات والواجبات، حيث أن المحظور لو فعله فإن عليه الفدية ولو كان معذورا، والواجب لو تركه إذا كان معذورا ليس عليه شيء.
نعم، والسبب ظاهر لأنه لا واجب مع العجز، الواجب مع العجز يسقط، وانتهاك المحظور نفسه. هذا أيضا يفعل بعض الناس، يعني معناها أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طول النهار وجزءا من الليل، يقول هذا أريح. نعم هو راحة، لكن هل الحج راحة؟ الحج هذا بقي علينا أنه في مثل العهد الآن نجد أن منها ليس فيها مكان، فهل نقول إذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قطعت اليد فإنه يسقط الأصل، أصل اليد لأنها غير موجودة وهذا أيضا غير موجود، أو نقول هذا على قاعدة الفقهاء أن من حصر عن واجب سقط عنه الإثم ووجب عليه البدل وهو الدم، أو نقول إن هذا كامتلاء المسجد، إذا امتلأ فإنه لا بد أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجد لأجل أن تتصل الصفوف، ونقول للإنسان الذي لم يجد مكان في منى لا بد أن تنزل عند منتهى أو عند طرف الناس، الأخير هو أقربها عندي. أن نقول لا يسقط السقوط مطلقا بمعنى أن تذهب إلى مكة وتبيت هناك وتبقى في النهار، وإذا صار جزء من الليل تخرج تشتغل الجمرات، أو على رأي من يقول إنه لا بأس بجمعها إلى آخر يوم، ما تخرج إلى منى إلا آخر يوم ترمي الجمرات فقط. فالذي نرى أنه لا بد أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون الحجيج في مكان واحد وتظهر أبا هذا الحج ومزيته. ولكن هل نقول إنه لا بأس أن تنزل مما يلي مزدلفة أو مما يلي جمرة العقبة، أو لا بد أن تنزل مما يلي مزدلفة؟ لأنه إذا قال إذا قلنا له سقط عنك المبيت في منى نفسها لأنه لا مكان لك، ولكن تنزل حيث تنتهي الخيام، سيقول من أين؟ من الجهة الغربية مما يلي جمرة العقبة، أو من جهة الشرق مما يلي مزدلفة، أو من جهة الشمال. نعم الظاهر أنه من أي جهة، الظاهر أنه من أي جهة، وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمرة العقبة ما دامت الخيام متسمة. من جمرة
الشيخ أسمي
بسؤال
ولا
يستطيع الحضور. لو انتهت لك عبد الله
ويقول انه يصلي بغس وهم يصلي بغادية يقول فلا تقام الصلاة وما عندي إلا واحد عن يمين.
نعم.
فإذا رفعنا جاء الآخر ونحن راكعون قال ما حدثنا عندنا.
نعم.
قال بيجي ويدفني على سنة قدم ويصلي بجانب الآخر فهل يحقنا وذلك قال أن يصلي وأنا راكع
أما إن كان يدف حتى يطيح هذا ما
لا يحقنا وهم دفع
لا بأس ما شو هذا طيب علشان يكب الإحرام هي قسم مشروع. وهذا يقول ذكر أحد الأخوة في الأمس قصة تبرك الشافعي بالإمام أحمد وهذه القصة لا تصح سندا لأن في الإسناد محمد بن عبد الله الرازي وقال له عند النقاد جراب الكذب جراب الكذب وهذه القصة مضطربة متنا فترك مقال تبارك عبد الشافعي والعكس ونص غير واحد من العلم على أنها مكذوبة منه شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع وذكر القصة وكذب المتلف بالعذاب الشرعية الجزء الثاني صفحة 15 وين السائل اللي بالبارحة عشان ما يتوهم والحمد لله على كل حال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا وعلى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وهلالها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو هيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحوم الهدي وجلودها وجلابها كلها أخرجها الإنسان لله عز وجل وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه ولا يقضى عنه عوضا دنيويا ولهذا لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار كالبائع بشيء منها ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية أو الصدقة أو ما أشبه ذلك فلا بأس لأنه لا ينقص من أجرته شيئا. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وكل عليه ابن أبي طالب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في جميع هديه بل هو صلى الله عليه وسلم ذبح منه نحر منه 63 بيضة. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باللحم لكنه استثنى منه ما سبق في حديث جابر أنه أمر من كل ناقة منها ببضعة فجعلت في قدر فطبقت فأكل من اللحم وشرب من المرق. وفي أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود والأجلة الأجلة الجلال الذي يغطى به ظهر البعير من أجل أن تلتقي الحر والشمس والبرد وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فلو أن الإنسان أبقى الأجلة عنده وانتفع بها فلا حرج. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وقال وأن لا أعطي الإزدار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وعليا نحر الباقي؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب نحر الهدي نحرا، لكن بقية تزئة اللحم والسلق وما أشبه ذلك هو الذي باشره الجزار.
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 7. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7.
عام الحديبية معروف كان في السنة السادسة من الهجرة وأهد النبي صلى الله عليه وسلم هديا وكذلك الصحابة، لكنهم حصلوا عن الوصول إلى مكة وتحللوا بالحديبية وذبحوا هدايا وكانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن 7. ولا يرد على هذا أن يقال كيف تكون البدنة والبقرة سواء في هذا، لأن مسائل العبادات لها شأن آخر. وفي أيضا دليل على أنه ليس المقصود واللحم، ولهذا نجد أن الثنية والرباعية شفاهما سواء، مع أن الرباعية في الغالب تكون أكبر وأكثر لحما، لكن مسائل العبادات توقيفية. وقول عن 7 يعني أن 7 عن كل واحد شاء، فهل يقاس على ذلك الأضحية؟ الجواب نعم إطلاقا. وعلى هذا فإذا ضحى إنسان في سبع بدنة بعير أو بقرة وعنه وعن البيت فلا بأس، فإذا كانوا 10 فإذا كانوا 7 وكل واحد عنده أهل البيت يبلغون 10، أيجزي أو لا؟ يجزي، لأن الاشتراك في التوراة لا أصل له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الشاة واحدة عن مرعنة لبيته وهم كثيرون، وضعها عن أمته بشأن، والاشتراك في الثواب لا حصل. أما الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة، البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة والشاة عن واحد. اتفقنا على أن المساجد هي مشكلة كثيرا ما يصدر فيها. تخرج؟ طيب.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو حيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عذرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الجريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن.
إذن يكون الاشتراك وقع في غزوة الحديبية في العمرة وكذلك أيضا في الحج. وإذا كانوا اشتركوا كل سبعة في بدنة وهم سبعون يقول نحر يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة، كم يكون عددهم؟ أربعمائة وتسعين، مع أنهم في الحديبية 1400 فقير، فيقال أن بعضهم كان فقيرا ليس معه فقير، أكثرهم كان فقيرا ليس معه فقير. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم عشرة أيام في حال الإحصار، ففيه دليل على ضعف قول من يقول العلماء إن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام، ويقيس ذلك على هدي التمتع، وهذا قياس مع الفارق، لأن النص سكت عن دم الحصان وفصل في دم التمتع، ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعا وهذا فاته النسك، فكيف يقاس من فاته النسك على من أدرك النسك وذبح الهدي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة؟ ظنهم جيد يا أشرف أفسر شمال ولا سكت. نعم.
وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر من هاك الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو شيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جوين عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. وفي حديث بمكر عن عائشة بقرة في حجته.
بعض ألفاظه ما يدل على أن الهدي يكون هديا ولو اشتراه الإنسان من بكر لقوله فيه أمره بالنحل من حجه وإنما أمره بالنحل من الحج في مكة. وقول بعض الناس إنه لا هدي إلا ما كان مسبوقا من البلد أو من الميقات غلط. فيقال الهدي نوعان، هدي ساقه الإنسان وهدي اشتراه من محله وكلاهما هدي. لكن الهدي الذي ينبغي أن تحمله هو إيش؟ هو الذي سبق. نعم.